أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وصلى على محمد وآل محمد. وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي. قلنا سابقا أن القطع الموضوعي هو القطع الذي يكون من ضمن الموضوع، مثلا الخمر إذا قطعت به فهو حرام، أو إذا علمت به فهو حرام. فهنا نأتي في مثل الخمر إذا علمت به فهو حرام، هذا الدليل إذا كان دليل عندنا، وكان الدليل في الحالة الأولى دليلا قطعيا، فهل للدليل القطعي المنجزية والمعذرية؟ هل للقطع المنجزية والمعذرية؟ نعم بلا شك. في مثل الخمر حرام، إذا كان عندي قطع طريقي إلى الخمر وقطع طريقي إلى حرمة الخمر، فهل الحرمة تتنجز؟ نقول نعم، فالقطع الطريقي ينجز التكليف فتتنجز الحرمة. فإذا الدليل المحرز القطعي يفي بما يقتضيه القطع الطريقي من منجزية ومعذرية، أنه يعطي القطع بالحكم الشرعي، والقطع بالحكم الشرعي يعني كاشف عن الحكم الشرعي، فهذا الحكم الشرعي يتنجس. فإذا عندي الدليل المحرز القطعي، تارة أخذه من ناحية القطع الطريقي وتارة أخرى من حيث القطع الموضوعي، فهل الدليل المحرز القطعي يفي بما يترتب على القطع الموضوعي من أحكام شرعية؟ يعني الخمر إذا علمت به فهو حرام، فإذا علمت بأن هذا خمر فهل تتولد الحرمة؟ نعم، إذا علمت بأن هذا السائل خمر فإن الحرمة تترتب على هذا القطع الموضوعي. هذا أخذناه سابقا، إعادة معي كنا ضايع شوية. أخذنا سابقا الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي، هذا تتذكرونه. في مثل الخمر حرام، إذا عندك قطع طريقي إلى الحرمة، فإذا قطعت بحرمة الخمر الحرمة تتنجس أو لا؟ نعم. إذن فالدليل المحرز القطعي يفي بما يقتضيه القطع الطريقي من منجزية ومعذرية، هذا انتهينا. القطع الموضوعي في مثل الخمر إذا علمت بأن السائل إذا علمت بأنه خمر، أو الخمر إذا علمت به فهو حرام، قطع موضوعي له طريقه، قطع موضوعي لأنه ضمن الموضوع، أو إذا علمت بأن هذا السائل خمر فهو حرام، فهذا القطع الموضوعي. فإذا عندك دليل محرز قطعي يعني يعطي القطع في نفسك، فتعلم بأن هذا السائل خمر، فهل تتولد الحرمة تترتب أو لا تترتب؟ نعم. وهذا الكلام الآن في الدليل المحرز. إذن من جهتين، من جهة القطع الطريقي، من جهة القطع الموضوعي. فإذا الدليل المحرز القطعي يفي بما يقتضيه القطع الطريقي والقطع الموضوعي، هذا المقدار. نأتي الآن إلى الأمارة. من حيث القطع الطريقي الخمر حرام، إذا كان عندك سابقا قلنا القطع بحرمة الخمر يكشف عن هذا الحكم فالحكم يتنجز. إذا كان عندك أمارة يعني الدليل ظني معتبر، شاهدين عادلين أو ثقة قالا بأن هذا خمر، قالا بحرمة الخمر، فهل تأخذ بقوله أو لا؟ تأخذ بقوله، لأن الدليل الظني ظني معتبر، فله الكاشفية، ولكن الكاشفية الناقصة. فإذا كشفت عن حرمة الخمر كشفا تاما أو كشفا ناقصا فإن الحرمة تتنجس، قد أخذناه سابقا. فالأمارة تقوم مقام القطع الطريقي، قد أخذناه سابقا هالعبارة، أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي لأن له الكاشفية، لأن لها الكاشفية. فالأمارة لها الكاشفية ولكن كاشفية ناقصة، وكل ما يكشف عن الحكم فإن هذا الحكم يتنجز، سواء كان هذا الكشف كشفا تاما أو كشفا ناقصا. هذا أخذناه سابقا، ما في شيء جديد. الآن نأتي، هل تفي الأمارة بمقام القطع الموضوعي؟ يعني مثلا في مثل الخمر إذا علمت بأنه حرام، هل هنا العلم والقطع يعني فقط العلم والقطع، أو من حيث أن القطع كاشف؟ واضح؟ إذا كان فقط القطع يعني أن الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي، نبي قطع، والأمارة ليست بقطع. أما إذا قلنا بأن القطع هنا مثال للكاشفية، يعني الخمر إذا كشفت عنه فهو حرام، فإن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي. واضح المقدار؟ فإذن في القطع الموضوعي، هل الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي؟ فإذا كان القطع كمثال للكاشفية فالأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي. أما إذا كان القطع بما هو قطع لا بما هو كاشف فالأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي. في الأمارة إذا نرى بأن هذا الدليل الذي قال مثلا بأن الخمر إذا قطعت به فهو حرام، هل نفهم من كلمة القطع أنه القطع بما هو قطع أو القطع بما هو كاشف؟ طبعا بدليل، مو الإنسان بمزاجي يقول هذا يدل على هذا أو ذاك. يعني هل في دليل الحجية عندنا أو في دليل وجوب مثل هذا أو في أي دليل آخر، حرمة أو وجوب، هل القطع فيه مثال للكاشفية أو القطع بما هو قطع؟ فإذا كان القطع بما هو قطع فالأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي، لأننا قلنا إذا قطعت به. أما إذا كان القطع مثال للكاشفية فإن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي. إذن في الدليل المحرز القطعي، نعم له يقتضي أو يفي بما يقتضيه القطع الطريقي والقطع الموضوعي. في الأمارة نعم تقوم مقام القطع الطريقي، وفي القطع الموضوعي نفهم هذين القسمين. إذا كان القطع كمثال للكاشفية فالأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي لأن الأمارة لها الكاشفية. وإذا قلنا بأن القطع بما هو قطع فهنا الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي. خلاصة الموضوع، هنطبق على الكتاب. وأكو نقطة أخيرة ملاحظة نذكرها آخر هذا الدرس، وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي. الدليل المحرز إذا كان قطعيا، واحد إذا كان قطعيا، ألف فهو يفي بما يقتضيه القطع الطريقي من منجزية ومعذرية، لأنه يوجد القطع في نفس المكلف بالحكم الشرعي، والقطع له الحجية، يعني القطع منجز ومعذر، لأن الحجية معناها المنجزية والمعذرية، أخذنا سابقا جانبا الحجية أو جناحا الحجية، المنجزية والمعذرية. ب كما أنه يفي بما يترتب على القطع الموضوعي من أحكام شرعية لأن هذه الأحكام يتحقق موضوعها وجدانا، مثل ما تقطع بأنه خمر أرقه أو فهو حرام. وذكرنا سابقا من خلال قطع الطريق والموضوع أننا ننظر إلى هذا الأمر من أربع حيثيات: تارة من حيث المحمول أو من حيث الموضوع، من حيث المحمول، من حيث الترتب، من حيث التنجس. ذكرنا الأربع جوانب. فإذن هنا في الحالة ألف ذكر منجزية ومعذرية، في الحالة باء ذكر ترتب، الترتب أخذنا سابقا. فإذن الحيثيات تختلف. في القطع الطريقي له المنجزية، قطع طريقي. في القطع الموضوعي الحكم يترتب، ما قلنا أكثر من هذا، أو أن الحكم يتولد. تقول يتنجز، نعم، ولكن بحيثية أخرى. إذا كان عندك قطع بالحرمة فالحرمة تتنجز. فنرجع إلى النقطة ألف. فإذا حيثيات مختلفة لابد أن نفرق بينها من حيث النظر. ثانيا، الدليل المحرز غير القطعي أي الأمارة. ألف، يفي بما يقتضيه القطع الطريقي من منجزية ومعذرية لأنها كاشفة. فالأمارة الحجة شرعا، يعني دليل ظني أعطاه الشارع الحجية، جعله حجة. خذوا بخبر الثقة، خبر الثقة دليل ظني، الشارع يعطيه الحجية فيقول خذوا بخبر الثقة، فيصير عندي دليل ظني معتبر، دليل ظني له الحجية. فالأمارة الحجة شرعا إذا دلت على ثبوت التكليف أكدت منجزيته، وإذا دلت على نفي التكليف كانت معذرا عنه ورفعت أصالة الاشتغال، كما لو حصل القطع الطريقي بنفي التكليف كما تقدم توضيحه من أن القطع يرفع موضوع أصالة الاشتغال. هذا ما كان في داعي يذكره هنا، لأن ذكرناه في الحلقة الأولى وراح يذكره أيضا في الأصول العملية، ولكن من باب الاستدراج هنا. إذا كان عندي أولا الاحتياط العقلي، فإذا موضوع الاحتياط العقلي ما هو؟ موضوع الأصول العملية، الشك في التكليف. إذا صار عندك قطع، الشك في التكليف يزول، عندك شك، الآن صار عندك قطع بالتكليف أو قطع بعدم التكليف. إذن مع القطع الاحتياط العقلي يزول، ما قطعت به هو الذي يأتي. بعد أن كان عندك شك في التكليف، الآن عندك قطع بالتكليف، ف الحالة النفسية الموجودة عند الإنسان بالشك الآن انزال وصار عنده حالة جديدة اسم القطع. ومع القطع لا يوجد بعد عندي أصول عملية. الأصول العملية تأتي في المرتبة الثانية، أولا تبحث عن دليل قطعي، لم تجد تأتي إلى الدليل الظني، لم تجد تذهب إلى الأصول العملية. طيب بالطريقة هاي نصير. فإذا الأصول العملية لا تصل إليها النوبة إلا بعد الفراغ من عدم وجود الدليل القطعي ومن عدم وجود الدليل الظني الحجة. فعندي الآن أمارة حجة شرعا، تارة يدل على ثبوت التكليف وتارة تدل على نفي التكليف. في أصالة الاشتغال عندي الشك في التكليف، فأتى القطع رفع موضوع الأصول العملية أو موضوع الاحتياط العقلي، والأمارة الحجة شرعا أيضا هذا الشك وإن كان باقيا، ولكن الشارع يأتي ويقول خذ بخبر الثقة، فتعامل كأن الشك غير موجود فأعمل بهذا الدليل الظني. كما لو حصل القطع الطريقي بنفي التكليف كما تقدم توضيحه. وهذا معناه قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، يعني له المنجزية والمعذرية. ف فتقطع بحرمة الخمر، تتنجز الحرمة، تظن ظنا معتبرا بحرمة الخمر فتتنجز الحرمة. ولكن سؤال، هل تفي الأمارة بالقيام مقام القطع الموضوعي؟ هاي النقطة باء، فيه بحث، هذا الجواب، الجواب فيه بحث وخلاف. فلو قال المولى كل ما قطعت بأنه خمر فأرقه، وقامت الأمارة الحجة شرعا على أن هذا خمر ولم يحصل القطع بذلك، فهل يترتب وجوب الإراقة على هذه الأمارة كما يترتب على القطع أو لا؟ أي أو لا مو أولا، لأن اللام عندي أنا مو مفصولة عن الواو، أو لا. وهنا تفصيل، التفصيل قلنا أن القطع بما هو قطع ننظر، أو أن القطع بما هو كاشف، حتى نقول هنا تقوم مقام القطع الموضوعي إذا كان القطع مثال الكاشفية، أو أن القطع من حيث هو قطع فالأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي، أن اشترط أن يكون قطع مو دليل ظني. وهنا تفصيل، وهو أن تارة نفهم من دليل وجوب إراقة مقطوع الخمرية أن مقصود هذا الدليل من المقطوع ما قامت حجة منجزة على خمريته، وليس القطع إلا كمثال. يعني كل ما كشفت عنه بأنه خمر فأرقه، فيكون القطع مثال للكاشفية. فإذا كان القطع مثال للكاشفية، مثال آخر للكاشفية وهو الظن، والظن كاشف. يعني الخمر إذا قطعت به فهو فأرقه، أو الخمر إذا ظننت به فأرقه، طبعا ظنا معتبرا. وأخرى، يعني وتارة أخرى نفهم منه إناطة الحكم بوجوب الإراقة بالقطع بوصفه كاشفا تاما لا يشوبه شك. ففي الحالة الأولى، يعني القطع مثال للكاشفية، تقوم الأمارة الحجة مقام القطع الموضوعي، ويترتب عليها وجوب الإراقة لأنها تحقق موضوع هذا الوجوب وجدانا وهو الحجة. فالقطع حجة والأمارة حجة، فهذا الموضوع يتحقق. فالخمر إذا كشفت عنه فهو حرام أو فأرقه، فنفهم مثال الكاشفية. وفي الحالة الثانية لا يكفي مجرد كون الأمارة حجة وقيام دليل على حجيتها ووجوب العمل بها لكي تقوم مقام القطع الموضوعي، لأن وجوب الإراقة منوط بالقطع بما هو قطع، يعني بما هو كاشف تام. والأمارة وإن أصبحت حجة ومنجزة لمؤداها، شنو مؤدى الأمارة؟ الحكم. مؤدى الأمارة الحكم، يعني ما تكشف عنه، ما تؤدي إليه، فهنا عندي وجوب الإراقة. منجزة لمؤداها، يعني منجزة للحكم الذي تكشف عنه، حجة ومنجزة لمؤداها بجعل الشارع، هذا بجعل الشارع جار ومجرور متعلق بحجة أو متعلق بمنجزة، أحدهما نفس المعنى، ولكنها ليست كاشفا تاما على أي حال، فلا يترتب عليها وجوب الإراقة إلا إذا ثبت في دليل الحجية أو في دليل آخر أن المولى أعمل عناية. هذه الملاحظة، إذا صار عندي دليل على أن الأمارة، يقول الشارع نزل الأمارة منزلة القطع، فإذا صار عندي هذا الدليل، أما الآن في نفس الدليل، يعني إذا قطعت بأن هذا خمر فأرقه، والأمارة مثلا تنزلها منزلة القطع، أو في دليل آخر يأتي الشارع يقول نزل الأمارة منزلة القطع، فهنا أيضا طالما أننا ننزل الأمارة منزلة القطع فهذا يندرج تحت حالة القطع. الخمر إذا قطعت به فأرقه، يكون عندي مصداقين، مصداق نفس القطع ومصداق الثاني الأمارة، لأننا ننزل الأمارة منزلة العلم منزلة القطع، فنتعامل مع الأمارة كأنه أو كأنها قطع. فالشارع يقول عندك نوعين من القطع أو مصداقين من القطع، القطع بما هو قطع والأمارة المصداق الثاني. مثل نعطي مثال الأسد، نستطيع أن نقول هناك مصداقين للأسد، هذا الحيوان المفترس، والمصداق الآخر الرجل الشجاع، وخلينا مصداقين، وهذا يسمون المجاز العقلي، نظرية للسكاكي أحد علماء البلاغة. فإذا ننزل الرجل الشجاع منزلة الأسد، فنقول تعامل مع الرجل الشجاع كأنه أسد، تعامل مع الأمارة كأنها قطع. فإذا أي عبارة فيها قطع نقول الأمارة أيضا تأخذ مكان القطع لأنها بمنزلة القطع. واضح؟ إلا إذا ثبت، فلا يترتب عليها وجوب الإراقة لأن الأمارة كاشف تام ونحن نريد الكاشفية، لأن الأمارة كاشف ناقص ونحن نريد الكاشفية التامة. إلا إذا ثبت في دليل الحجية أو في دليل آخر أن المولى أعمل عناية ونزل الأمارة منزلة الكاشف التام، يعني منزلة العلم، يعني منزلة القطع في أحكامه الشرعية، فهنا تندرج الأمارة تحت القطع، كما نزل الطواف منزلة الصلاة في قوله الطواف بالبيت صلاة، يعني الطواف بالبيت كأنه صلاة، نزله منزلة الصلاة فتجري أحكام الصلاة على الطواف بالبيت. فكما أن الصلاة تشترط فيها الطهارة، أثناء الطواف بالبيت أيضا نشترط الطهارة فتجري نفس الأحكام. وهذه عناية إضافية لا يستبطنها مجرد جعل الحجية للأمارة، وهذه عناية إضافية، يعني يحتاج إلى هذه العناية الإضافية من الشارع أنه يقول تعامل مع الأمارة كأنها قطع، نفس دليل حجية الأمارة لا تعطيني هذا المعنى، الأمارة حجة أو الدليل الظني حجة، ولكن نعلم أن الظن كاشف ناقص فلا يأخذ مكان القطع. وبهذا صح القول إن دليل حجية الأمارة بمجرد افتراضه الحجية لا يفي لإقامتها مقام القطع الموضوعي. فإذا الأمارة بما هي أمارة بدون وجود دليل آخر يقول بأن الأمارة ننزلها منزلة العلم، هذه الأمارة بما هي أمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي، لأننا نريد حالة القطع بما هو كاشف تام. فإذا الأمارة لا تقوم مقام القطع الطريقي الموضوعي إلا في حالة أن القطع، نثبت أن القطع كمثال للكاشفية فيكون الظن أيضا كاشفا، فيكون الظن كاشفا فأيضا يقوم مقام القطع الموضوعي، أو أن الشارع ينزل الأمارة منزلة القطع فهنا أيضا تقوم الأمارة منزلة القطع أو مقام القطع الموضوعي. فإذا القاعدة أن الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي إلا في حالتين، أن نفهم أن القطع كمثال للكاشفية والظن كاشف. والحالة الثانية أو ينزل الشارع الأمارة منزلة القطع، فيكون أو تكون الأمارة مصداق آخر للقطع، ولكن مصداق ادعائي وليس مصداق حقيقي، كما أن الحيوان المفترس مصداق حقيقي للأسد، والرجل الشجاع مصداق ادعائي للأسد. كذلك هنا ننظر إلى القطع بما هو مصداق حقيقي للقطع، والأمارة مصداق ادعائي للقطع. وهي نظرية الشكاكي كما قلنا في علم البلاغة. هذه الاستفادة من الأمور اللغوية وإدخالها في علم الأصول، فالتمكن من علم النحو وعلم البلاغة. الآن تأتي الفائدة. إثبات الدليل لجواز الإسناد. أولا مسألة فقهية، لا يجوز إسناد حكم إلى الشارع بدون قطع وعلم. إسناد يعني أنت الذي تسند، فإذا قلنا استناد حكم، استناد حكم ويحتاج إلى من يسند، فنفس الاستناد بما هو استنادكم ما في شيء، أما شخص يسند هذا الحكم إلى الشارع. فإذا إسناد حكم إلى الشارع لا يجوز بدون علم. هنا نأتي إلى حالتين، في حالة الدليل القطعي وفي حالة الدليل غير القطعي. إذا كان عندي دليل قطعي على الحكم فهل يجوز الإسناد؟ نقول نعم يجوز، لأنك تقطع بحرمة الخمر، فيجوز إسناد حرمة الخمر إلى الشارع، فتقول أن الشارع أنزل حكما هو حرمة الخمر، لأن عندك قطع بهذا الحرم بهذا الحكم بهذه الحرمة. إذن في حالة وجود الدليل القطعي ما عندك شك في هذا الحكم، فتستطيع أن تسند هذا الحكم إلى الشارع. إذا جعل الشارع الحجية للأمارة فهل نستطيع أن نسند الحكم الناتج من الأمارة إلى الشارع أو لا؟ الجواب، أولا قلنا أن هذه الأمارة حجة، يعني عندك دليل قطعي على حجية الأمارة. لما نقول أمارة حجة، خبر الثقة حجة، خبر الثقة كيف تثبت حجيتها أو حجيته؟ من خلال الدليل القطعي، لأن الدليل الظني بعد صار عندك دور. فلإثبات الأدلة الظنية أنها حجة تحتاج إلى وجود أدلة قطعية على حجية الأدلة الظنية حتى يصير عندك دليل قطعي. فإذا الحجية قامت أو قام عليها دليل قطعي، فهل أستطيع أن أسند هذه الحجية إلى الشارع؟ نعم، فأنا عندي دليل قطعي على الحجية. فتقول أن الشارع جعل خبر الثقة حجة، تقدر تقول هذا الكلام ولا تستطيع، لأن عندك دليل قطعي على حجية خبر الثقة. فتقول الشارع جعل الحجية لخبر الثقة عن طريق الدليل القطعي، فعندي دليل قطعي على حجية الدليل الظني. الآن هذه الحجية، خبر الثقة إذا أتى بحكم قال الخمر حرام، فدليل ظني معتبر يثبت لي أن الخمر حرام، أو دليل ظني معتبر يثبت أن لحم الأرنب حرام، حتى بعد أقول حرمة خمر بعد آية قرآنية وعندي روايات متواترة، فنقول على حرمة لحم الأرنب، حرمة لحم الأرنب عن طريق هذا الدليل الظني الذي قامت عليه الحجية، حرمة لحم الأرنب هل تستطيع أن تنسبها إلى الشارع أو لا؟ فتقول أن الشارع جعل لحم الأرنب حراما، دليل ظني، فما يعطيه الدليل الظني يكون شيء ظني، فعندي ظنية حرمة لحم الأرنب ما عندي يقين، يعني عن طريق خبر ثقة. نعم خبر الثقة بما هو خبر ثقة حجة عليه دليل قطعي، ولكن ما تكشف عنه أو ما تؤدي إليه الدليل الظني ظني، فحرمة لحم الأرنب أمر ظني، فهل هذا الأمر الظني أستطيع أن أنسبه إلى الشارع أو لا أستطيع؟ فأقول أن الشارع جعل الحرمة للحم الأرنب أو لا أستطيع. الجواب نقول أن الإسناد غير جائز من جهة، لأن هذا الحكم ليس معلوما قطعا، ما عندي قطع على هذا الحكم. نعم هذا الحكم عندما نقول أنه حجة يعني من ناحية عملية تبني على حرمة لحم الأرنب فلا تأكل لحم الأرنب، وأما أن تأتي وأن تنسب هذا الحكم إلى الشارع نقول هذا المقدار ما تستطيع، نحن نعطيك فقط الناحية العملية في التعامل مع لحم الأرنب. فهذا الدليل الظني يعطيني ظن، نعم من حيث العمل تأخذ بهذا الظن، ولكن من حيث نسبة هذا الظن إلى الشارع نقول توقف، ما نستطيع أن ننسب هذا الظن إلى الشارع، لأننا نقول جواز إسناد الحكم إلى الشارع إذا كان مقطوعا به عن علم، أما عن ظن فلا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن هذا البحث مرتبط بالبحث السابق، هل الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي؟ انتهينا من إقامة أو قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، هذا مفروغ منه لأن له الكاشفية. أما قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي يأتي البحث السابق بنفس التفاصيل. إذا فهمنا أن القطع كمثال فهذا الظن تستطيع أن تنسبه إلى الشارع، وإذا كان عندك دليل آخر يقول نزل الدليل الظني، نزل الأمارة منزلة القطع، فهنا أيضا تستطيع أن تقول أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي. فإذا يأتي البحث السابق هنا أيضا بنفس التفاصيل. فإذا كان القطع كمثال أو عندك دليل على أن الشارع نزل الأمارة منزلة العلم، فهنا تقول نعم الأمارة هذا الدليل حرمة لحم الأرنب أستطيع أن أنسبها إلى الشارع. أما إذا قلنا لا القطع ليس كمثال والشارع لم ينزل الأمارة منزلة العلم، فهنا ما أستطيع أن أنسب حرمة لحم الأرنب إلى الشارع. ما جاوب الشهيد طبعا بعد هذا حسب فهم الفقهاء من الأدلة أن هذا الأمارة منزلة العلم موجود هذا أو غير موجود. إثبات الدليل لجواز الإسناد. من المقرر فقهيا أن إسناد حكم إلى الشارع بدون علم غير جائز، وعلى هذا الأساس فإذا قام على الحكم دليل الحالة الأولى وكان الدليل قطعيا فلا شك في جواز إسناد مؤداه، والمؤدى هنا هو الحكم. الآن مؤدى الدليل القطعي، مؤدى الدليل الظني الحكم، يعني ما يؤدي إليه، ما يكشف عنه، ما يبرزه. فلا شك في جواز إسناد مؤداه يعني الحكم الناتج عنه إلى الشارع لأنه إسناد بعلم، الحالة الثانية. وأما إذا كان الدليل غير قطعي كما في الأمارة التي قد جعل الشارع لها الحجية وأمر باتباعها، فهل يجوز هنا إسناد الحكم إلى الشارع؟ الجواب لا ريب في جواز إسناد نفس الحجية والحكم الظاهري، يعني حجية خبر الثقة مثلا، هنا الواو واو تفسيرية، الحكم الظاهري نفس معنى الحجية، حجية خبر الثقة أو الحكم الظاهري بنفس المعنى، فالعطف هنا عطف تفسيري. إسناد نفس الحجية والحكم الظاهري إلى الشارع لأنه معلوم وجدانا، لأنه عن طريق الدليل القطعي نثبت حجية خبر الثقة فيكون معلوم وجدانا، لأن الحجية معلومة وجدانا، معلومة عن طريق القطع. وأما الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الأمارة فقد يقال، يعني الأمارة دلت على حكم، دلت على حكم معين، دور الأمارة أن تكشف عن الحكم الواقعي فتدل على هذا الحكم، فقد يقال، تقدر تقول هنا الحكم الواقعي المظنون حتى يصير أوضح، الحكم الواقعي المظنون، يعني ما تكشف عن الحكم الواقعي بما هو واقعي، نحن نظن بهذا الحكم الواقعي، فالحكم الواقعي المظنون، حتى لا يصير واحد يقول الحكم الواقعي شلون لا أنسبه إلى الشارع، حكم واقعي يجب أن أنسبه إلى الشارع، فإذا الحكم واقعي مظنون الذي تحكي عنه الأمارة، فقد يقال إن إسناده، يعني إسناد هذا الحكم الواقعي المظنون غير جائز، لأنه لا يزال غير معلوم، ما أعلم قطعا بهذا الحكم الواقعي، ومجرد جعل الحجية للأمارة لا يبرر الإسناد بدون علم، فلا أستطيع أن أقول أن هذا الحكم المظنون منسوب إلى الشارع، وإنما يجعلها منجزة ومعذرة من الوجهة العملية فقط. نعم، من ناحية عملية يكون للأمارة التنجيز والتعذير، لا من حيث نسبة المؤدى إلى الشارع، نسبة الحكم المظنون إلى الشارع. فإذن فقد يقال، وقد يقال إن هذا مرتبط بالبحث السابق في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، لأن القطع أخذ موضوعا لجواز إسناد الحكم إلى المولى. الحكم إذا قطعت به فإنه يجوز إسناده إلى الشارع، هذه ضمن الموضوع، أو إذا قطعت بالحكم فيجوز إسناد هذا الحكم إلى الشارع، وبنفس التعبيرات مختلفة والمعنى واحد. أنا قلت أحد الشيخ الأيرواني الله يحفظه يقول بهالمعنى، كلماتك شتى والحسن واحد. فالقطع أخذ موضوعا لجواز إسناد الحكم إلى المولى، فإذا استفيدت من دليل الحجية تلك العناية الإضافية التي تقوم الأمارة بموجبها مقام القطع الموضوعي، ترتب عليها جواز إسناد مؤدى الأمارة إلى الشارع، وإلا فلا، يعني وإذا لم تستفد تلك العناية الإضافية فلا يجوز الإسناد إلى الشارع. إذن مرتبط هذا بالبحث السابق. الدليل الشرعي، تحديد دلالات الدليل الشرعي أولا، ثانيا إثبات صغر الدليل الشرعي، وثالثا إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي. يأتي أولا إلى تحديد دلالات الدليل الشرعي، أولا الدليل الشرعي اللفظي، وثانيا الدليل الشرعي غير اللفظي. الدليل الشرعي اللفظي، تمهيد، في التمهيد يقول: إذا كنا في الدليل الشرعي اللفظي فمعنى ذلك أن عندنا ألفاظ، فإذا كان عندنا ألفاظ فلا بد أن نرجع إلى نظام اللغة في هذه الألفاظ. هذه اللغة عندما وضعت الألفاظ جعلت الألفاظ بطريقة معينة كما في أي لغة أخرى، فإذن لا بد أن نبحث أولا أن هذا اللفظ يكشف عن المعنى، فلا بد أن أأتي في أول البحث أن أبحث علاقة اللفظ بالمعنى. شايف التسلسل؟ بحثنا في الألفاظ، والألفاظ جسر إلى المعاني، معبرة عن المعاني، فلا بد أن أبحث ما هي العلاقة أولا، ما هي العلاقة بين اللفظ والمعنى، كيف أنتقل من اللفظ إلى المعنى. تسمع كلمة أسد يخطر في ذهنك معنى الأسد، فإذا هناك علاقة بين اللفظ والمعنى، يعني بين اللفظ على اللسان والصورة الذهنية، معنى بمعنى الصورة الذهنية. فإذا هناك علاقة بين اللفظ المكون من الحروف مع الصورة الذهنية التي تخطر في ذهن السامع، فما هي هذه العلاقة؟ ونريد أن نصنف اللغة بحيث أننا نميز بين عدة درجات من الظهور اللفظي، ويأتي بعد قليل عندنا ظهور تصوري، ظهور تصديقي أول، ظهور تصديقي ثاني. فنريد أن نقسم ونصنف اللغة، نصنف اللغة بهذه الطريقة التي تساعدنا على فهم الدليل اللفظي. وهذا الفهم قد يستفيد منه في الروايات، في الآيات. تأتي رواية، هذه الرواية عبارة عن ألفاظ، كيف أفهم هذه المعاني من هذه الألفاظ؟ عندما أقول بأن الشارع أو المعصوم أراد الوجوب، كيف أفهم ذلك؟ أو أراد الحرمة، أو أراد الإباحة، أو أراد الاستحباب، أراد الكراهة، من خلال الألفاظ. فهذا اللفظ، أسمع هذا اللفظ أو أقرأ هذا اللفظ، فينتقل ذهني إلى الصورة الذهنية، إلى صورة في الذهن، إلى المعنى. كيف أنتقل؟ عملية الانتقال كيف تكون؟ ولماذا نشأت هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ وكيف نشأت؟ فيبدأ البحث الأول في الظهور التصوري والظهور التصديقي. الدليل الشرعي اللفظي تمهيد، لما كان الدليل الشرعي اللفظي يتمثل في ألفاظ يحكمها نظام اللغة، يعني قوانين اللغة، والقوانين موجودة في علم النحو، في علم البلاغة، في علم الصرف، وأي نوع آخر من العلوم الموجودة في اللغة، ناسب ذلك أن نبحث في مستهل الكلام عن العلاقات اللغوية بين الألفاظ والمعاني، ونصنف اللغة بالصورة التي تساعد على ممارسة الدليل اللفظي والتمييز بين درجات من الظهور اللفظي. وهذه الدرجات ظهور تصوري، تصديقي أول، تصديقي ثاني. وفكر أيضا، هل يمكن أن نقسم هذه الظهورات إلى أقسام أخرى ولا نقتصر على الظهورات الثلاثة أو لا؟ يحتاج إلى تفكير. هل نقتصر فقط، الأصولين الآن فقط قالوا هذه الثلاثة، نقول هل يمكن أن نجعل قسما رابعا أو لا نجعل؟ جواب ترى ما موجود، هذا فكروا، هل يمكن أن نصل إلى تقسيم آخر لهذه الظهورات أو لا؟ قلنا درس الأصول درس حي، يستطيع الإنسان أن يناقش أي مطلب في هذه الدروس الأصولية، ما نقتصر على الموجود، قد نستطيع أن نضيف، قد نستطيع أن نحذف ونغير بعض الأشياء. نأتي إلى الظهور التصوري والظهور التصديقي. ما هي أقسام الدلالة؟ الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة تصورية، ودلالة تصديقية أولى، ودلالة تصديقية ثانية. الآن من خلال الشرح يتبين، أخذناه في الحلقة الأولى ولا ما أخذنا؟ أخذناه. إذن فالشرح يكون أسهل. الدلالة التصورية هي الدلالة الثابتة لللفظ من أي مكان سمعنا هذا اللفظ، حتى لو صدر اللفظ من آلة، من اصطكاك حجرين كما يقولون، حتى لو من رفرفة الطير، تسمع أي لفظ فينتقل ذهنك إلى المعنى. فإذا سمعت من اصطكاك حجرين كلمة ماء مثلا أو كلمة أخرى، فإن ذهنك ينتقل إلى معنى الماء. فإذا انتقل من اللفظ إلى المعنى، حتى لو كان اللفظ صادرا من آلة، من اصطكاك حجرين. هذا هو الظهور التصوري. الظهور التصديقي الأول، وهو قصد الإخطار، يعني قصد إخطار المعنى في الذهن. فإذا سمعت من شخص ملتفت يقول ما، ويريد أن يخطر هذا الذهن هذا المعنى في ذهنك فعنده قصد الإخطار. فالدلالة التصديقية الأولى لها مدلول، والمدلول هو قصد الإخطار أو ما يسمى بالمراد الاستعمالي، أنه حينما يستعمل هذا اللفظ يريد أن يخطر المعنى في ذهن السامع، فيقول ما يريد منك أيها السامع أن تفهم معنى الماء. الدلالة التصديقية الثانية هي الدلالة على المراد الجدي، فهو يريد أن يخطر المعنى في ذهنك بشكل جدي، يعني أنه ليس في مقام الهزل وليس في مقام التقية وأي مقام آخر لا يكون فيه أمر جدي. فإذا عندي دلالة تصورية، يعني مدلول تصوري، وعندي مدلول تصديقي أول ومدلول تصديقي ثاني. فإذا قال شخص أريد ماء، إذا هذه الكلمتين هاتين إذا هاتان الكلمتان صدرت من آلة، فنعيد المثال الأخير فقط. إذا سمعنا أريد ماء من اصطكاك حجر، الذهن ينتقل إلى معنى أريد ماء، أريد وماء، والنسبة بين أريد وماء، معنى الكلمتين مع النسبة مع العلاقة بينهما. الحجران لا يوجد عندهما قصد الإخطار، ما عند هذا القصد. نأتي شخص يقول، أو شخص نائم، هنقول شخص نائم في الحلم يقول أريد ماء، هل أنت تذهب وتأتي إليه بالماء؟ لا، تعلم أنه نائم، ابنك الصغير مثلا في الليل يتكلم كثيرا، تسمع كلمات كثيرة، يقول أريد ماء، أبي ماء بالحلم، وما تذهب وتأتي إليه بالماء، لماذا؟ نعم، يخطر في ذهنك أنه يريد ماء، ولكن هذا الطفل النائم لا يوجد عنده قصد الإخطار، يعني لا يريد أن يخطر في ذهنك معنى أريد ماء، ما عنده هذا القصد، ما ملتفت. هذا الطفل الآن مستيقظ يريد أن يهزل مع أمه مع أبيه، كل شوي يقول لا أريد ماء، أبي ماء، أبي ماء. هذا الأب هناك قرينة أنه هذا يهزل، مو في أول مرة ياب له غلاس ماي، المهم أمامه مثلا، لحد الآن نقول أبي ماي، أبي ماي، أنت كل شوي تروح تجيب له، نقول له نعم هو يقصد أن يخطر المعنى في ذهنك، ولكن لا يوجد عنده مراد جدي، يهزل. فإذا عنده دلالة تصديقية أولى، ولكن لا يوجد عنده دلالة تصديقية ثانية، فعنده قصد الإخطار، ولكن لا يريد هذا الإخطار بشكل جدي، فلا يوجد عنده مراد جدي. فإذا الطفل نائم عنده فقط دلالة تصورية، استيقظ وكان في حالة الهزل، نعم عنده قصد الإخطار، ولكن لا يوجد دلالة تصديقية ثانية. فإذا كان يريد الماء بشكل جدي فيكون عنده مراد جدي، يعني عنده دلالة تصديقية ثانية. واضح التقسيم تسلسل. الظهور التصوري والظهور التصديقي، طبعا النفع وين يصير؟ لما عندنا رواية نريد أن نرى بأن الإمام عليه السلام كان في مقام التقية أو لا، فإذا في مقام التقية نعم يوجد ظهور تصوري مدلول تصديقي أول، ولكن لا أستنبط من هذه الرواية حكم شرعي، لأنه لا يوجد للمعصوم عليه السلام مراد جدي، ما عنده مراد جدي، كان في مقام التقية، فلا يريد أن يصدر هذا الحكم وأن تأخذ هذا الحكم بشكل جدي، كان في مكان وهناك من العوام جالسين، فهنا يتكلم بالتقية، نعم يوافقهم على الفتاوى التي عندهم. وهذا دورنا أيضا في الروايات المتعارضة، قد رواية تقول بالوجوب تقول بالإباحة، فما عارض العامة فارفضوه، ما عارض القرآن فهو زخرف، ما وافق العامة فردوه، فإذا ما يوافقهم نتركه ونأخذ بالحكم الآخر المخالف لهم. إذا سمعنا كلمة مفردة كالماء من آلة انتقل ذهننا إلى تصور المعنى، وكذلك إذا سمعناها من إنسان ملتفت ولكننا في هذه الحالة لا نتصور المعنى فحسب، بل نستكشف من اللفظ أن الإنسان قصد بتلفظه أن يخطر ذلك المعنى في ذهننا. فإذا أول ظهور تصوري، الثاني قصد الإخطار يعني مدلول تصديقي أول، بينما لا معنى لهذا الاستكشاف حينما تصدر الكلمة من آلة، فهناك إذن دلالتان لكلمة الماء، بل نستكشف من اللفظ أن الإنسان قصد بتلفظه، هذا مدلول تصديقي بعدين رح يفصل يعني إلى هذا المقدار يقصد أن يخطر هذا المعنى في ذهنك، هل هناك مراد جدي أو لا بالتفصيل. فإذا مدلول تصديقي، يوجد عنده مدلول تصديقي، ويأتي التفصيل الآن. إحداهما، فهناك إذن دلالتان لكلمة الماء، إحداهما الدلالة الثابتة حتى في حالة الصدور من آلة وتسمى بالدلالة التصورية. هاي جملة معترضة، حط شرطة صغيرة قبل حتى وشرطة صغيرة بعد آلة حتى تكون جملة معترضة. الدلالة الثابتة شرطة حتى، جملة معترضة حتى في حالة الصدور من آلة، سكر الجملة المعترضة، وتسمى بالدلالة التصورية. والأخرى الدلالة التي توجد عند صدور الكلمة من المتلفظ الملتفت وتسمى بالدلالة التصديقية. وإذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى فقال الماء بارد، استكشفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا معنى الماء ومعنى بارد ومعنى جملة الماء بارد ككل، يعني النسبة بينهما، الكلمة الأولى الكلمة الثانية والنسبة بينهما. ولكن لماذا يريد أن نتصور ذلك كله؟ والجواب أن تلفظه بهذه الجملة يدل عادة على أن المتكلم يريد بذلك أن يخبرنا ببرودة الماء ويقصد الحكاية عن ذلك، بينما في بعض الحالات لا يكون قاصدا ذلك كما في حالات الهزل أو التقية، فإن الهازل لا يقصد إلا إخطار صورة المعنى في ذهن السامع فقط على خلاف المتكلم الجاد. فالمتكلم الجاد حينما يقول الماء بارد يكتسب كلامه ثلاث دلالات، هي الدلالة التصورية المتقدمة، والدلالة التصديقية المتقدمة يعني قصد إخطار المعنى في الذهن، ولنسميها بالدلالة التصديقية الأولى، ودلالة ثالثة هي الدلالة على قصد الحكاية والإخبار بشكل جدي عن برودة الماء، وتسمى بالدلالة على المراد الجدي، يعني عندي قصد الإخطار وقصد الإخطار بشكل جدي، كما تسمى بالدلالة التصديقية الثانية. وأما الهازل حين يقول الماء بارد فلكلامه دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى دون الدلالة التصديقية الثانية، لأنه ليس جادا ولا يريد الإخبار حقيقة. وأما الآلة حين تردد الجملة ذاتها فليس لها إلا دلالة تصورية فقط. وهكذا أمكن التمييز بين ثلاثة أقسام من الدلالة. سؤال الواجب والشاطر يحل هالسؤال، إذا شخص كان ملتفتا مستيقظا ولا يكون في مقام الهزل ويقول ماء، فأي الدلالات الثلاثة تأتي في قوله؟ شخص ملتفت ليس في مقام الهزل يقول ماء، فأي الدلالات الثلاثة تفهمها من قوله ماء؟ لا تستعجل بالجواب، فكر جيدا. والجواب موجود في طي العبارات. المثال ليابه هو الماء بارد، في طي العبارات الجواب على هذا السؤال موجود، لكن يحتاج إلى تمعن في هذا الكتاب. بين العبارات تستطيع أن تجد هذا الجواب. بس يقول ماء. هل له ظهور تصوري؟ هل له ظهور تصديقي أول؟ هل له ظهور تصديقي ثاني؟ ولماذا؟ وبس تقول لي ظهور وتسكت، لا، لماذا؟ برر. إذا قلت لي بس ظهور تصوري أو ظهور تصديقي أول، لماذا؟ أو فقط ظهور تصديقي ثاني، لماذا؟ فإذا لازم أن نبرر كلامنا، مو فقط واحد يكتب لي له ظهور تصوري ويعطيني الورقة. بعد قاعد نقول احنا نفصل بأن بعد هذا شيء أنتم تتأملون فيه. هل نقدر نقول مدلول تصديقي ثاني بدون ما أقول أول، بدون ما أقول تصوري؟ طبق على هذا المثال، طبق أولا على الماء بارد من الكتاب، وثانيا طبق على مثال الماء فقط، شوف شنو أكون من ظهورات ومداليل. نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.